بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستضيف في هذه الليلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري لنكمل في سلسلة سير العلماء في نشر الاعتقاد، وكذلك لنستأنف ما بدأه الشيخ في موضوع الاقتصاد في جهود أبي الصفين في نشر الاعتقاد. فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد صح فيما رواه أبو داود والترمذي بسندينهما عن العباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة في آخر أيام حياته، فكان مما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وإياكم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ببعض الأوامر الخاصة التي ترشدهم إلى أمور معينة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تقواهم علي رضي الله تعالى عنه. فمن هنا ندرك أن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي لهم سنة متبعة، ولا ينبغي لنا أن نفهم أن المقصود من السنة المتبعة أنهم سيأتون بشيء جديد يضيفونه للدين، لأن الدين كامل بنص القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فما وجه أمره صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمرنا بأن نتمسك ونلتزم سنة الخلفاء الراشدين؟ وهو المفهوم من قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلماء: المقصود من سنة الخلفاء الراشدين ومن سبيل المؤمنين في آية النساء، المقصود السير على منهاجهم وعلى طريقتهم، سواء في الاستدلال أو في فهم نصوص الكتاب والسنة أو في الصور العملية التطبيقية لما جاء في الكتاب والسنة. فمثلا نقرأ قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى، كيف ننظر إلى صورتها العملية؟ قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل ننزل هذه الآية العامة فيما يحصل في زمن الفتنة من القتل والقتال بين المتقاتلين المتخاصمين؟ هذا هو المقصود من اتباع سبيل المؤمنين والمنوه عنه بأن نلتزم به من طريقة وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قد تكلمنا فيما يتعلق بنشر أو بجهود أبي السبطين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، تكلمنا ببيان شيء من جهوده، وليس المقصود من مثل هذه المحاضرات هو السرد التاريخي للقصص، وليس المقصود هو كما يظنه البعض أننا فقط ننظر ماذا حصل. لا، المقصود في مثل هذه المحاضرات أن ننظر إلى جهودهم العلمية والعملية التي نستفيد منها في قضايا عقدية. فعلي رضي الله عنه بعدما بويع له بالخلافة من قبل أهل الحل والعقد لم يرضى كما مر معنا وذكرنا أن تكون بيعته بيعة سرية. ما الذي نستفيد من هذا؟ أن البيعات السرية ليست من السنة النبوية في شيء. البيعة التي يأخذها واحد ويبايع شخص آخر في غار أو في مغارة أو في سرداب أو في مكان دون أهل الحل والعقد، هذه بيعة لا تلزم المسلمين وجماعته. والمقصود بأهل الحل والعقد كما نبه عليه بدر الدين بن جماعة رحمه الله وغيره من أهل العلم هم أمراء القوم ووجهاء القوم وعلماء البلد وقضاة الدولة ونحوهم. فعلي رضي الله عنه إنما جاء عند المسجد وبايعه أهل الحل والعقد. من مواقفه العظيمة التي تبين لنا مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي أنه رضي الله عنه بعد مبايعته بأيام سار بالجيش وسار بمن معه من الجند، سار معهم من المدينة إلى الكوفة. ما الذي نستفيده من هذه السيرة العطرة؟ ليس المقصود كما يفعله بعض الكتاب اليوم يخطئون ويصيبون، والله ما جعلنا الله قضاة عليهم، فالله تبارك وتعالى غفر لهم قبل أن يقدموا عليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نستفيد من هذه السيرة العطرة أنه لا يلزم أن تكون عاصمة الإسلام مكة ولا المدينة. هذه فائدة عملية. من أين استفدناها؟ من السيرة العطرة ومن نظرنا لعمل أبي السبطين علي رضي الله تعالى عنه، مع أن بعض الصحابة نصحوا أن لا يخرج، لكن نصحهم إياه لم يكن على سبيل الإلزام، لأنه لا نص أن خلافة الإسلام لا بد أن تكون إما في المدينة أو في مكة. فهذه فائدة عظيمة نستفيدها من عمل علي رضي الله عنه. خرج إلى الكوفة وأصبحت العاصمة الفعلية والعملية للإسلام الكوفة في زمن علي رضي الله تعالى عنه، قرابة 4 سنوات، 36، 37، سنة 38، سنة 39، وقتل على رأس 40 رضي الله تعالى عنه. وعاصمة الخلافة الراشدة ليست في المدينة. ثم لما خرج، تعلمون أنه إنما خرج لكي يدخل بعض من كان في الكوفة أو حولها ممن كانوا يثيرون الفتن، فقد كان أكثر الفتن التي كانت مسببة لقتل عثمان وردت من جهتين: الجهة الأولى العراق متمثلة بالبصرة والكوفة، والجهة الثانية من مصر من الفسطاط. فخرج رضي الله عنه إلى جهة العراق بنفسه وأرسل محمد بن أبي بكر الصديق إلى جهة مصر واليا. وهنا نستفيد فائدة عقدية عظيمة وهي أن علي رضي الله عنه لو كان ساخطا على الصديق ما جاز له شرعا أن يولي ابنه إمارة مصر، ولا لا؟ مسألة واضحة مثل وضوح الشمس. هل يعقل أن إنسانا يولي ابن عدوه إمارة بلد؟ هذا لا يعقل. ولا ننسى أن محمد بن أبي بكر الصديق كان ربيبا لعلي رضي الله عنه، هو الذي رباه أصلا، لأن الصديق لما توفي وكان محمد بن أبي بكر قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، ولما توفي الصديق بعد ذلك بسنتين كان صغيرا، وتزوج علي بأم محمد بن أبي بكر وهي أسماء بنت عويس، تزوجها. فهذه فائدة أخرى نستفيد منها، قوة العلاقة بين البيت، بين بيت علي رضي الله عنه وبين بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما سار علي رضي الله عنه إلى الكوفة، وكان لا شك ولا زال الكوفة أقرب إلى دمشق وإلى الشام من المدينة، وكان من اجتهادات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن الذين يطالبون بدم قتلة عثمان يجب عليهم أولا الإذعان للإمارة والخلافة، ثم يأتون كخصوم يطالبون بدم قتيلهم قضاء. وكان رأي معاوية رضي الله عنه ومن معه ورأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة وغيرهم أنه لا بد من إقامة الحد على القتلة ابتداء. هنا ما الذي نستفيده من جهة الاعتقاد؟ نستفيد عدة فوائد أسردها. الفائدة الأولى، لا ينبغي لأي أحد ولو كان ما كان من المنزلة العالية والحكومة القوية، لا ينبغي لأحد أن يخالف الطريقة الشرعية في طلب الدية أو في طلب القصاص أو في طلب كذا. وأيضا الفائدة الثانية، أن اجتهاد الأمير أو اجتهاد الخليفة مقدم في المسائل الاجتهادية على غيره، قضاء الله سابق وقدره لاحق، وليس لأحد أن يقول لو كان كذا لكان كذا، فهذه أمور مقدرة في قضاء الله مسبقة وهي كائنة لنستفيد منها، كما نستفيد من أكل أبينا آدم من الشجرة ألا نسمع وسواس إبليس وإن أقسم اليمين، وأن نتعلم التوبة إذا أصابتنا الزلل والفتن، نرجع إلى الله عز وجل ولا نصر. فعلي رضي الله عنه رأيه لأنه الخليفة مقدم ولا ريب، ومعاوية رضي الله عنه كما يقول العلماء اجتهد علي وهو الخليفة فأصاب فله أجران، ومعاوية ومن معه وعائشة رضي الله عنه طلحة والزبير ومن معهم اجتهدوا فأخطأ. ما الذي نستفيده من ما وقع من القتل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه؟ حتى نكون متصورين سأذكر صورة مصغرة للواقع. كانت عائشة رضي الله عنها تريد الذهاب إلى مكة، فجاء إليها طلحة والزبير، ولا ننسى أن الزبير هو الذي تنازل عن الخلافة لعلي بن أبي طالب كما ذكرنا لما قال عمر إن الأمر شورى بين ستة، نذكرهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، صحيح؟ طيب الزبير تنازل لعلي لأن الزبير ابن عمة علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يعتبر ابن خال الزبير، إذا بينهما صلة وقرابة. وطلحة تنازل لعثمان، وسعد تنازل لعبد الرحمن بن عوف. فطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه قالوا نسير إلى الكوفة. لماذا نسير إلى الكوفة؟ سؤال مهم. والله الذي لا إله إلا هو الذي بعدله قامت السماوات والأرض ما خطر ببالهم قضية القتال، ولا بخلدهم، ولا نووها، ولا أرادوها، وإلا لتجهزوا لها آلاف مؤلفة من الناس كانوا يريدون الثار لدم عثمان في المدينة، وإنما خرجوا للصلح. سمعت عائشة وطلحة والزبير أنه سيقع قتال بين علي رضي الله عنه من جهة وهو الخليفة، وبين معاوية رضي الله عنه وهو أمير الشام، ولم يكن، انتبهوا لهذه القضية، ولم يكن يدعي الخلافة أبدا. وأنتم تعلمون أن معاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام في زمن عمر وفي زمن عثمان أكثر من 20 سنة تقريبا، أو قرابة 20 سنة وهو أمير على الشام، ما اشتكى منه أحد. وأنتم تعرفون أن عمر كان يعزل أي واري يخطئ، ولم يأتي من الشام أحد يذمه، فدل أنه كان يسير بهم سيرا من يرضي رعيته. ولكن قضاء الله عز وجل كما ذكرت لاحق وواقع لا محال. فلما وصلوا إلى منطقة قريبة من العراق، هنا من مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جلسوا، فجاءهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعه جمع من الصحابة وجلسوا، وكاد الحكم أن يقع وأن يتم الاتفاق والسلم على الأمر والقضية. فالذي حصل أن المنافقين المندسين أبناء السبائية ومن معهم ومن مع ابن سبأ أرادوا أن لا تقع الألفة والمحبة وتدوم بين الأمة، فماذا فعلوا؟ اندسوا وساروا فريقين، فريق منهم إلى جهة علي رضي الله عنه ومن معه، وفريق منهم ساروا إلى جهة عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم ومن معه، واتفقوا على أنه في جهة السحر والناس في صلاة أو في ذكر وتلاوة، هؤلاء يرسلون النبل وهؤلاء يرسلون النبل، فيظن الجميع أن كل من الطرف الآخر يريد القتال، فوقع القتال بهذه الطريقة الماكرة التي دبرها السبائية وأتباعها. ما الذي نستفيده من هذه الواقعة؟ قتال علي رضي الله عنه للمجتهدين المخطئين، ما الذي نستفيده؟ هذا هو المهم من جهة الاعتقاد. ما الذي نستفيده من جهة الاعتقاد؟ الذي نستفيده هو النظر إلى الصورة العملية لعلي رضي الله عنه، كيف تعامل مع هؤلاء المجتهدين المخطئين؟ هل تعامل معهم كتعامله مع المنحرفين الضالين من الخوارج كما سيأتي؟ هل تعامل معهم كتعامله مع الكافرين. انتبهوا إلى هذه المسألة المهمة. وقع القتال، وكما ذكرت لكم لم يكن لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ولا أحد من الجن يعلمون أن هناك قتال سيقع، وما كان عندهم استعداد، بينما كان علي رضي الله عنه ومن معه كانوا مستعدين للقتال أصلا، وكانوا متهيئين لقتال أهل الشام، متجهزين متسلحين. فما انشبت المعركة إلا وبعد ساعة وقعت التولي عند الناس وهربوا. فحتى يزيد السبائية الجراح جراحا مكروا مكرا كبارا، فقتلوا الزبير. ومتى قتلوا الزبير؟ تأملوا إلى هذه الصورة العملية العجيبة. لما نشب القتال التقى علي مع الزبير فقال له: أما تذكر يا زبير يوما قالك النبي صلى الله عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: والله ما تذكرت هذا إلا الساعة. فألقى سلاحه وذهب. الآن ننظر كم هؤلاء الصحابة وقافون عند النصوص. ننظر لما علي لما ألقى سلاحه لم يقتله. هذه قضايا عقدية عظيمة يا إخوان. فجاء رجل من أوباش الناس فرمى الزبير من الخلف بسهم فمات. وهكذا قتل طلحة رضي الله عنه غدرا وابنه محمد، وكان من أعبد الناس حتى يضرب به المثل. وكان علي رضي الله عنه من الناس الذين تأثروا لما رأى محمد بن طلحة قتيلا وبكى. ونستفيد من قتال المجتهدين المخطئين التعامل العظيم. لا سلب القتلى ولا قضى على الجرحى ولا لحق الذين هربوا. رحنا في شيخ الياس رحنا، ولا أدرك الذين يقاتلون ويهربون، لكن ماذا فعل؟ تأملوا معي. لو كان كما يقولون الخوارج، الخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج يقولون إن عائشة وطلحة والزبير عياذا بالله إنهم كفار. ليش كفار؟ لأن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهم خرجوا للقتال. طيب لو كانوا كفارا لوجب أن علي يقتلهم، وكذا شيخ الياس روح هناك الله يطالب، روح خذ راحتك ما في بس. وهناك السبئية سبابة الصحابة ماذا يقولون؟ يقولون إن طلحة والزبير كفروا بهذا، وكذلك يتهمون عائشة رضي الله عنها. نسألهم سؤالا: إذا كان الأمر كذلك فلما علي رضي الله عنه أولا يبكي على قتل محمد بن طلحة وطلحة؟ ثانيا لماذا يقول لمن جاءه ويخبره بأن الزبير قتل وهو قد ترك المعركة ويقول: بشر قاتل ابن سمية بالنار؟ لما يقول هذا الكلام؟ ثالثا لماذا يعزز مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويسيرها معززة مكرمة إلى المدينة، ويأمر عمارا بأن يسير معها حتى يطمئن عليها؟ لما؟ لأن هذه قضايا مهمة نتعلم منها أنه إذا حصل قتال عن خطأ واجتهاد فالحكم يختلف، وهذا ما يسمى بقتال المتأولين. لم يطالب علي رضي الله عنه لم يطالبهم بدماء من قتل، وإنما أرسلهم من بقي منهم أرسلهم إلى المدينة، ومن أراد الانضمام إليه انضم إليه. فنحن ندرك أيها الإخوة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أرجعت بأمر من الخليفة الراشدي علي رضي الله عنه، أرجعت معززة مكرمة إلى المدينة النبوية، وكانت هي رضي الله عنها إذا ذكرت يوم الجمل، يوم الجمل كانت تبكي بكاء شديدا، وعلي رضي الله عنه كان إذا ذكر يوم الجمل ويوم الصفين كان يتحسر ويتمنى أن لا يكون ذلك واقعا، بخلاف ما كما سيأتي بخلاف قتاله للخوارج فإنه كان فرحا بذلك. إذن علي رضي الله عنه نستفيد من جهده في السيرة العملية، نستفيد من جهده في السيرة العملية لخلافته واقعة عقدية عظيمة، وهي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمه وأم الصحابة وأمنا، وإن اجتهدت فأخطأت. هذه فائدة عظيمة. ما الذي يدلنا على ذلك؟ لا الروايات المدسوسة في كتب التاريخ والمكذوبة، وإنما الواقع الذي يشهد له الكل أن علي أرجعها إلى المدينة. لو كانت عياذا بالله، والله هذه الكلمة ما تأتي على لساني، لكن أقول الحمد لله أن حكاية الكفر ليس كفرا إذا كان على سبيل البيان الحال. لو كانت عياذا بالله كما يقوله الخوارج أو كما يقوله السبائية سبابة الصحابة أنها كافرة، والله ما جاز لعلي أن يكرمها وأن يرجعها معززة مكرمة، لأن القاعدة الشرعية أن المرأة إذا قاتلت تقتل، وإن كانت إيش؟ مرأة، ما دامت كافرة، صح ولا لا؟ هذه مسألة متفق عليها بين الفقهاء، الأصل أن المرأة الكافرة لا تقتل إلا إذا قاتلت، فإذا قاتلت تقتل. ثم إن علي رضي الله عنه قبل هذه قبل وقعة الصفين أرسل عدة رسائل حصلت بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما، ولم يكن في هذه الرسائل ولا رسالة فيها ما يستشف منه أن معاوية يطلب الحكم أو يطلب الخلافة، ولا في رسالة واحدة من هذه الرسائل أن علي رضي الله عنه يرى كفر معاوية. من يقرأ هذه الرسائل يدرك إدراكا تاما ويعلم علما يقينيا جازما أن علي رضي الله عنه هو الخليفة، وأن معاوية هو أمير الشام، وإنما يطالب بدية ابن عمه ويطالب بدم ابن عمه، وأن علي رضي الله يطالبه بتسليم إمارة الشام أولا ثم طلب دم ابن عمه ثانيا، فأبى معاوية رضي الله عنه ظنا منه أن ذلك سيضيع دم ابن عمه، وليس النظر مجردا إلى كون ابن عمه، وإنما كان ينظر نظرة أبعد من هذه الإخوة، ليست قضية حمل، كان ينظر إلى قضية أن دم الخليفة سيذهب هدرا ولا يكون من الخلفاء الراشدين من يذهب دمه هدرا، هذا كان مأخذه رضي الله تعالى. والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سار معاوية رضي الله عنه ومن معه إلى منطقة يقال لها صفين، وسار علي رضي الله عنه أيضا إلى هذه المنطقة. طبعا كتب التاريخ فيها من الدسائس والكذب والزور ما لا يمكن تصوره أصلا، حتى أن بعض الكتب التاريخ تقول أن القتل 40,000 إنسان، هذا من الكذب البين. طيلة قتال المسلمين مع الكفار ما قتل 40,000 كافر، ما قتل 40,000 كافر فضلا عن المسلمين. في قتال المسلمين مع القادسية مع الفرس مع المجوس في زمن عمر في زمن عثمان ما قتل هذا العدد من المسلمين. في زمن قتال المسلمين مع الروم في غزوة اليرموك وغيرها ما قتل عدد هذا العدد من المسلمين ولا من الكافرين. فالإنسان العاقل يسأل نفسه سؤالا، لماذا لما حصل قتال بين المسلمين يأتي في كتب التاريخ وفي بطون كتب السير أن القتلى بلغ 40,000؟ أن هذا من تفخيم الأمر، أن هؤلاء قدواتكم هكذا محبين للدماء يحبون القتل عياذا بالله. لا والله، وقعت عدة رسائل ومصاحبات لكنها لم تؤتي ثمارها إلى أن حصل وأن وقع القتال. ولا شك ولا ريب أن المدسوسين المنافقين أو باش الناس أهل الدنيا كان لهم أثر كبير في إثراء نيران القتال، وما كانوا يريدون أن تخمد هذه النيران أبدا، لأنهم جربوا دولة فارسية مجوسية دولة رومية بيزنطية ما استطاعت أن تقف ضد جنود الإسلام الموحدين، فلم يجدوا بدا إلا أن يشقوا العصا شقا حتى يمكن لهم أن يفعلوا ما يريدون. فوقع القتال بين علي رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد وبين أمير الشام معاوية رضي الله تعالى عنه. وكلنا ندرك حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. الحديث هذا في نصه دليل على أن معاوية رضي الله عنه ومن معه ليسوا كفارا كما يزعمه من يزعمه من الخوارج والسبعية، وإنما هو أخطأ، وخطأه هذا ترتب عليه أن القتال وهو نوع من البغي. لذلك أيها الأخوة ينبغي للإنسان العاقل أن يدرك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتعمدون هذا الأمر. فقتل في المعركة عمار، وحينئذ كان كثير من الناس علموا أن علي رضي الله عنه على الصلاة. هذه علامات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي علامة نبوة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة لمن يقتل الخوارج كما سيأتي معنا. فهنا جعل، لأن قلب الإنسان لا سيما مثل علي رضي الله عنه قلبه سيتفطر حينما يرى القتال بين المسلمين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم علامة حتى يتأكد أن اجتهاده حق. ما في وحي، لو في وحي أو أن عليا يوحى إليه أو أن الحسن والحسين يوحى إليهم كان الأمر ما وصل هكذا ولا وقع هكذا. لو كان هناك وحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله من يقوله من أهل البدع والضلال لما وقع هذا الأمر كله، لوقع الاستباق على هذه الأمور ومنعها قبل إيقاع الشروط. فعلي رضي الله عنه ثبته الله تبارك وتعالى على اجتهاده لما رأى آية ذلك في قتل عمار رضي الله تعالى عنه. ووقع القتال أياما ولم يكن أحد الطائفتين قادر على الأخرى، حتى كاد أهل العراق أن يتغلبوا. فأشار عمرو بن العاص رضي الله عنه على معاوية بأن يرفع المصاحف أن نتحاكم إلى الكتاب، الذي يقوله الكتاب هو الذي نعمل به. فرفع من كان معه مصحف في علاقته، مو مثل ما يصورون، ها هذا الناس وروا لي صورة أنهم خارمين المصحف كذا ورافعينه، هذا من لا يفعله من يحترم الكتاب والسنة، ولا يرضاه علي رضي الله عنه. وإنما رفعوا المصاحف فرأى الناس المصاحف معلقة في الرماح فتوقف القتال، وإن كان رأي علي رضي الله عنه أن لا يتوقف القتال، لكن من معه من الناس لم يقبلوا قوله، فحصل قضية التحكيم. وهنا نستفيد من هذه الواقعة ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أن علي رضي الله عنه عامل أمير الشام معاوية على أنه مسلم ومن معه مسلمون، ولذلك رضي بالتحكيم، ولو كان يراه أو يراهم كفارا لما رضي بالتحكيم بداية. الفائدة الثانية أنه رضي الله عنه لم يتكلم معهم عن قضية الدماء التي قتلت والأشياء التي حصلت، فدل على أن الدماء التي تقع في زمن الفتنة مرفوعة مدفوعة، ويعوض أهلها من بيت مال المسلمين كما هو نص قول الفقهاء. الأمر الثالث وهو مهم أيضا أن الآية التي في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طيب حصل الآن القتال وما حصل النصر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما. فلما رفعوا المصاحف قام علي رضي الله عنه ورضي بقضية التحكيم، وكان الأمر، وهذا يؤكد لنا أن النصر لم يكن من نصيب أحد الفريقين، وإلا ما جاز لهم قضية التحكيم. فنحن ننظر إلى هذه الوقائع التي وقعت نظرة تمحيص وتدقيق ونظرة تأمل واعتبار مع ما للصحابة من المكانة العليا في قلوب الأبرار. فاختاروا رجلين على أنهما مهما يفعلان فيكون المصير على ذلك، فاختار علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. طبعا في كتب التاريخ أن عمرا خدع أبا موسى، وأن أبا موسى انتكس، وأن أبا موسى تخذل، هذه كلها من دسائس. الذي اتفق عليه الاثنان أن علي رضي الله عنه يكون على ما تحت يده، وأن معاوية يكون على ما تحت يده، ومتى ما استتب الأمر يأتي ويطالب بدماء قتلة. هذا الذي حصل، وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يعقله. وحينئذ كان من الناس من يتكلم في إمرة معاوية، فثبت عنه رضي الله عنه عن علي أنه قال لا تكرهوا إمرة معاوية. سبحان الله، لا تكرهوا إمرة معاوية. وهنا لا بد أن ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن معاوية لو كان كافرا ومن معه لكان الواجب على علي أن يعلنها صراحة. لو كان يخاف في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، الآن ما الذي يخوفه؟ الخلافة له، وأهل العراق البصرة والكوفة والمدينة ومكة ومصر تحت يده. فلماذا إذن لا يعلنها صراحة لم يأتي عنه لا في حديث ضعيف ولا في حديث فضلا عن حديث صحيح عنه أنه كفر أهل الشام أو كفر معاوية ومن معه من الذين خرجوا للمطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. فقبول علي رضي الله للتحكيم تطبيق عملي للآية التي في سورة الحجرات فأصلحوا بينهما. وفي هذا من الدلالة العملية على مسألة استنبطتها وإن لم أقف على نص منها لكن هذا الاستنباط موجود في عموم كلام أهل العلم على جواز تعدد الولايات إذا كان توحيد الولايات يؤدي إلى سفك الدماء. كيف لو كان الأمر أنه لا يمكن أن يكون هناك إلا خليفة واحد للمسلمين ما جاز لعلي أن يوقف القتال وأن يرضى بالتحكيم، فصار خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصار إمرة الشام تحت حكم معاوية رضي الله تعالى. ففي هذا دلالة على جواز تعدد الولايات مع تباعد الأقطار وعدم تيسير حكم واحد لواحد في الأمة الإسلامية. وعلى هذا جرى العمل في أول زمن العباسيين، فكان العباسيون في العراق والجزيرة ومصر، وكان الأمويون في الأندلس، ثم إن العباسيين يعني الأمر انفلت من يدهم فأصبحت عدة أمارات كلها تحكم بحكم لا يرجعون فيها إلى العباسيين إلا بالاسم والصورة. لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بقضية قتال المجتهدين المخطئين، وإن شاء الله جل وعلا في لقاء ليس الاثنين القادم الذي بعده نتكلم عن قتال علي رضي الله عنه للخوارج بالتفصيل حتى يظهر لنا الفرق بين قتاله مع المخطئين من الصحابة والتابعين وبين قتاله مع الخوارج المالقين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم. شيخ سؤال، هل الكلام في ولي الأمر كمثال حاكم تركيا أردوغان أو أمير قطر، يعني ما حكم الكلام فيه كولاة أمر وغيره من ولاة الأمور؟
هذا سؤال مهم، سؤال هام، لأننا نعيش في زمن يسميه الفقهاء زمن تعدد الولايات. وقد نص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أن الناس منذ زمن بعيد، قال منذ زمن الإمام أحمد لم يجتمعوا على خليفة واحد، ولم يقل أحد إن أحكام الإمامة غير لازمة ما دام الخليفة ليس بواحد، بل كل يرى وجوب السمع والطاعة ويرى وجوب أداء حقوق ولي الأمر للحاكم المسلم الذي في قطره وبلده. إذا تقرر هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو المنصوص كلام الشوكاني في السير الجرار، وإن كنا لا نحتاج إلى كلامه وهو منصوص الواقع العملي، فقد كان الأئمة من زمن الإمام أحمد إذا كانوا في العراق وفي الشام يسمعون ويطيعون لحاكمهم، وإذا ذهبوا إلى الأندلس يسمعون للأمويين، وإذا ذهبوا إلى بلاد خوارزم يسمعون للخوارزميين، وهكذا. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في أولياء أمور المسلمين وإن لم يكن هو ولي أمر لك أنت بعينك، لكنه ما دام مسلما فهو يبقى ولي أمر للمسلمين هناك، له حرمته وله حقوقه وله واجباته على من هناك من المسلمين. أما أن تتكلم في، لماذا تتكلم في ولي أمر المسلم؟ يقول ليس ولي أمري. طيب إذا كان ليس ولي أمرك، من الذي أذن لك أن تتكلم فيه؟ بعضهم ربما يتحجج يقول أنا أتكلم وبين فضائحه. أنت إذا تتكلم لا تبين فضائح الحكام، هذا ما يجوز. يمكن واحد منهم يقوم يبين فضائح حاكمك وبعدين تصير الناس كلهم يشتغلون بفضائح الحكام. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل البدع. إذا كان عندك نصيحة له اكتبها وارسلها له، قبل ما قبل البيت الذي عليك. أما تقول لا والله لا، يجب أن أبين، لا، بين الخطأ، بين البدعة، بين الضلالة، بين المعصية، لا تجيب اسمك، ما يجوز هذا. مثلا إنسان يريد أن يقول الدولة الفلانية فيها خمور، ما يجوز يقول والله في حكم أردوغان في هناك خمور وكذا كذا، ما يجوز. ما تقول إنه لا يجوز أن يكون هناك خمارات في دولة الإسلام، هذا حكم شرعي تبينه. ما يجوز أن تتكلم وتفضح الحاكم المسلم. يعني يجي بعض الناس يتكلم على حكام قطر مثلا، بعض الناس يتكلم على حكام الإمارات أو مصر بحجة أنه ما هو حاكم. طيب يا أخي، وبعدين هو اللي هناك أهل مصر يتكلمون في أمير الكويت ترضون، طيب وأهل الإمارات يتكلمون في أمير قطر مثلا، وأهل القطر يتكلمون في أهل الإمارات وأهل السعودية، ما يصير. هذا مو من منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لمن تأمر ما دام مسلما كل في قطره. خلاص عندك شيء عليه اكتب له نصيحة، ما يجوز. هذه ما هي نصيحة. أنت تقول الحاكم الفلاني ما دام ما له سمع وطاعة عليه أنا بقول فعل كذا وكذا وكذا، هذه فضيحة. مثل ما يقول أهل الكويت نشر غسيل، تنشر غسيلك قدام الناس، هذا لو فعلها واحد من الناس فيك أنت والله ما قبلت قوله، فكيف بالحاكم المسلم؟ الواجب أن الإنسان يدرك أن هذه ليست، هذه من التأثرات التي بقيت في بعض المنتسبين إلى منهج السلف مع الأسف الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب أحد يتكلم على أميرك؟ لا. طيب لماذا تتكلم على أمراء المسلمين؟ لماذا؟ ما عندنا إحنا ازدواجية في الاعتقاد يا إخوة. اعتقادنا واضح، سأضرب لكم مثلا واقعيا لأحد العلماء وهو العلامة المحقق المدقق الحفاظ الحافظ الفهامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. في أيام وجوده في الرياض كان هناك يحصل أحيانا يأتي الحكم لمحمد ابن فيصل ابن تركي، وبعد أيام وشهور وسنين يأتي الحكم لأخوه عبد الله ويرى السمع والطاعة له. طيب إذا تولى عبد الله ما يجي الشيخ عبد اللطيف يتكلم في حق الأمير محمد اللي كان، لأنه ما يجوز هذا الكلام، مع أن إمارة زالت. ثم يكون الأمر أحيانا للشيخ للأمير عبد الرحمن ابن فيصل بن تركي، ثم يأتي محمد حتى جاء ابن رشيد وتولى الحكم والشيخ عبد اللطيف يرى السمع والطاعة. هذه قضية عقدية. نحن كنا نقول في أيام حسني مبارك كنا نقول لا يجوز المظاهرات عليه. لما تولى مرسي قلنا لا يجوز المظاهرات عليه. لما تولى بالغلبة أو بالانتخاب الصوري أو الحقيقي ما نعرف حاكم مصر السيسي قلنا لا يجوز المظاهرات عليه. ما عندنا ازدواجية، احنا عندنا قضية واحدة، ما دام الحاكم مسلم يجب له السمع والطاعة، والغلبة له والظهور له يجب له السمع والطاعة. فهذه مسألة مهمة وقضية هامة ينبغي علينا أن نهتم بها وأن نمسك ألسنتنا. الدين النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي رقية في صحيح مسلم ولا لا؟ نحفظ الحديث نعمل به ولا بس نحفظ؟ ها؟ نعمل به؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه في لفظة، ها؟ أخاف أنا غلطان، مو لإمام المسلمين؟ يعني ما في إمام مسلم بس لأئمة المسلمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأئمة المسلمين، أنت تقول لا بس لإمام المسلمين، غلط هذا يا أخي. أنت تقول لإمامي أنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لإمامك أنت، قال لأئمة المسلمين. ما هذا الفهم الأعوج؟ نتق الله عز وجل، لا نسير الدعوة المباركة دعوة السلف الصالح، لا نسير دعوة أهل الحديث أهل السنة بفعالنا بحماسنا. بعض الناس يقول يا أخي أنا مأمور، إذا كنت مأمور تشتغل في وزارة الإعلام، تشتغل في وزارة الأوقاف مثلا، مأمور أنك تتكلم بفلان فلان، اتق الله، لا تتكلم باسم الدين، تكلم باسمك وظيفتك. ما يجوز هذا، أن تسيء للدعوة، تسيء للمنهج الصحيح باسم الدين، هذا ما لا نرضى. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا ما أدين الله عز وجل به، أدين الله عز وجل بهذا. فإن كان حقا فهذا من فضل الله عز وجل، وإن كان خطأ فأرجو أن أحد يبين لي، وأنا إن شاء الله عندي استعداد أرجع عن أي خطأ يبدر مني وأستغفر الله وأتوب إليه. نعم.
هل معنى هذا أن الحكام لهم قدسية؟
نعم.
هذا الأمر
أحسن. هذه الكلمة ربما نسمعها من بعض الناس، يقول أنتم يا سلفيين حطيتوا قدسية للحكام، وبعض العلمانيين والليبراليين يكتبونها بالجرائد. إيش نقول؟ إيش معنى قدسية؟ إذا كان مقصودكم بقدسية أننا نؤلههم نعبدهم نسمع لهم ونطيع لهم في المنكر، لا والله ما لهم قدسية. أنتم جبتوا كلمة حطيتوها وتبون تلزموننا فيها. نحن نقول السمع والطاعة بالمعروف، بالمعروف واضح مثلا. لكن معنى هل له حرمة؟ نعم، المسلم العادي له حرمة، لاحظ، والمسلم الطائع له حرمة أخص، والمسلم إذا تولى المنصب له حرمة فوق حرمة عامة المسلم. ليش؟ لاحظ، لو كان هناك مسلم جار لك كم حق؟ حرمة الجيرة، وإذا كان مسلم حرمة الإسلام والجيرة، وإذا كان قريب حرمة الإسلام والجيرة والقراب، الحقوق تتفاوت. فنحن إذا جينا ننصح أخ من إخواننا لا نفضحه بين الناس، ننصحه سرا. فلماذا عند الحكام لا بد أن ننشر في الجرائد والمجمع والمجلات والتويترات والواتسابات؟ لماذا؟ ما هو مسلم؟ ما له حرمة؟ قال أنت حطيت القدسية، مو حنا الشرع. هو أولا مسلم، ثانيا أمير حاكم سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا نابذوهم بالسيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من برئ من أنكر فقد برئ، ننكر المنكر، برئنا ولله الحمد. لا تجوز إقامة الخمارات في بلاد المسلمين، خلاص برئنا ولله الحمد. لا يجوز ترك الحدود الشرعية من الحاكم المسلم، برئنا ولله الحمد. مو بلازم نجيب نقول أنت يا فلان فلان ما سويت نعلنها قدام الناس، لا. فنحن نقول نعم الحاكم المسلم، أنا أقولها بملء فم، الحاكم المسلم له حرمة فوق حرمة عوام المسلمين لا شك ولا ريب، كما أن جار المسلم له حرمة فوق المسلمين لأجل الجوار. فالأمير المسلم والحاكم المسلم له حرمة فوق حرمة عامة المسلمين، فينبغي حفظ هذه الحرمة. نعرف كيف ننصح لهم بالطريقة الشرعية، كيف نعاونه بالطريقة الشرعية، كيف نسمع له ونطيع بالطريقة الشرعية، كيف نحن نكون أعوانه على الخير بالطريقة الشرعية. هذه مسألة مهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل التبعية على من رضي وتابع، لا على من أنكر وبرئ ولله الحمد والمنة. نعم.
ضابط الجمع في الأحوال الجوية، إذا كان واحد في مسجد جمع الإمام في شيء يعني يحتاج هذا، هل يغادر ولا يصلي ولا؟
ضابط الجمع أن يكون المطر شديدا يحرج الناس في المجيء مرة أخرى. هذا ضابط الجمع. وذكر الفقهاء له أن يكون الوحل شديدا يبل الثياب ويوسخ الإنسان بحيث يحتاج إلى غسيل من جديد ونحو ذلك. هذا هو الضابط. طيب إذا كان إمام مسجد الله يرحمه ورحمته بعض الأئمة اليوم بس يبون يجمعون يبون يتخلصون ما يبون يجون العشاء، هذه مشكلة. أو يبون يجمعون بين الظهر والعصر ما يجي العصر هو، فإن جمع وليس هناك سبب شرعي للجمع، أنا أنصح إذا كنت أنت هناك أن تدخل معه بنية النافلة ولا تفرق جمع المسلمين، وصلي الصلاة في وقتها جماعة إذا كان غلب على ظنك أن هناك جماعة أخرى. لكن إذا غلب على ظنك أنه ليس هناك جماعة أخرى فادخل معه ولو بنية الفرض، لأن إدراك الجماعة ولو في غير الوقت للجمع حاجة، وفوات الجماعة مضارة. هذا الحاجة، إذا وجد الحاجة جاز. ولذلك لماذا الفقهاء لم يعملوا به كما قال الترمذي راوي الحديث قال له كل حديث رويته عليه عمل المسلمين إلا أربعة، وذكر منهم إيش؟ هذا الحديث، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه.
الفقهاء أنه يجوز الجمع النادر.
بالجمع إيش؟
النادر.
للحاجة، للحاجة. نعم. الجمع يجوز للحاجة. على كل حال ما صح، ما ثبت عن عباس الجمع الصوري. الجمع الصوري لم يثبت عن أحد من الصحابة، وإنما ذكره بعض الحنفية. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.